يقول السائل حفظكم الله: ما حكم التعامل مع البنك الربوي الذي فتح نافذة إسلامية، وطريقة التعامل في حال إذا أردت بناء منزل يعطيك المال، في حال أردت بناء منزل يعطيك المال بشرط رهن المنزل حتى سداد المبلغ مع فائدة سنوية على المبلغ قد تصل إلى 6%؟
طبعا السؤال هذا مركب. هل يجوز أن أتعامل مع بنك يتعامل بالربا؟ هنا حكم وورع. أما الورع فهو أن الإنسان يبتعد عن هذه البنوك بقدر ما يستطيع ويتعامل مع غيرها ما دام أنه يجد طريقة. وأما الحكم فإذا كان التعامل مع هذه البنوك فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم أهل الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بحالهم. فإذا كانت المعاملة مع هذا البنك الربوي معاملة صحيحة فإن هذا جائز، وإن كان الورع البعد عن مثل هذه الأماكن. فالأخ يقول هذا البنك فتح نافذة إسلامية، معاملات إسلامية، وهل يجوز أن أدخل في تمويل عقار وهم يرهنون العقار مع فائدة سنوية؟ طبعا الفائدة هذه ليست الزيادة على القرض، وإلا هذه ما هي إسلامية، وإنما هذا ما يسمى بالتمويل، بحيث مثلا يريد شراء البيت فالبنك يشتري البيت ثم يقسط عليه هذا البيت بزيادة عما اشتراه، هذه الزيادة في الثمن. طبعا أنا لا أحكم على العقود إلا بعد أن أطلع عليها، وذلك في الحقيقة أنه ثبت عندنا تلاعب هذه البنوك وهم يتعاملون بالربا الصريح، فليس هناك إشكال في تلاعبهم بالمعاملات. فكثيرا ما يكون العقد في الحقيقة ربويا، وأحيانا لا يملكون السلعة أصلا، وذلك أحيانا قد يقولون للشخص هذا شيك إن أحببت أوصله للمعرض مثلا، وإن أحببت ضعه في جيبك واصرفه، ولا حاجة أن تشتري السيارة ولا شيء، مع أن الصورة أنها معاملة في شراء سيارة ونحو ذلك. والعلماء يقولون المخادعة في الربا أشر من صريح الربا، فلا بد من أن نقف على العقد. فإذا كانت المعاملة صحيحة فاشتروا البيت وملكوه ملكا تاما ولم يلزم المشتري بشيء قبل أن يملك البيت، لا بورقة لا بتعهد لا بعربون ولا بشيء، فأصبح عند شرائهم البيت حرا، إن شاء اشتراه منهم وإن شاء ترك، وباعوه له بالتقسيط بزيادة في الثمن يتفق عليها عند العقد، فيصبح مثلا قيمته ب1.5 مليون تقسط على 25 سنة، فهذه المعاملة صحيحة. لكن لا بد من النظر في حال كل معاملة بالنسبة للبنوك الربوية. وأنا أقول يا إخوة البنوك الربوية لا يجوز الاعتماد على قولهم، لأنهم ساقطوا العدالة بتعاملهم بالربا، فلا يجوز الاعتماد على خبرهم، فلا بد من التيقن والمعرفة من أنهم يعني ملكوا هذه السلعة ونحو ذلك. يعني الآن يا إخوة البنوك الربوية يبيعون سلعا خيالية ليست موجودة، يقولون تمويل إسلامي، ويبيعون سلعا خيالية ليست موجودة، يعني يقولون حديد في البحرين، يأتي مثلا يقول والله نحن عندنا حديد في البحرين، نبيعك الحديد في البحرين وتوكلنا نحن ونحن نبيعه لك. وأنا مرة قلت يعني هذا الحديد الذي يذكرونه يعني لو كان في البحرين لغرقت البحرين، لكن أشياء صورية. أو يقولون عندنا بلاتينيوم أو كذا في 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 نيكاراغوا أو في، وبعض الناس أيضا وهذه مسألة مهمة لا يعرف السلعة التي يدعي أنه اشتراها تمويلا. أنا يأتيني بعض الناس يسأل يقول يا شيخ، أقول ماذا اشتريت؟ والله ما أدري، يقولون رز، يقولون مكيفات، ما يعرف. وهذا يخرج المسألة من البيوع بالكلية، لأن لابد من العلم بالسلعة. ولكن للأسف كثير من الناس جعلوا هذا مجرد ستارا للربا. يجب أن تشتري سلعة معروفة لديك، وأن تعلم أن البنك ملكها. وأنا أفتي بأنه لا يجوز توكيل البنوك الربوية في بيعها، بل تتولى أنت بيعها أو توكل ثقة من طرفك أجنبي عن البنك، لأن هذه البنوك لا يجوز الاعتماد على قولها وعلى فعلها. نعم.
بارك الله فيكم. في بعض الجامعات لديهم قانون الزيادة بين قوسين الغرامات، يقول مثلا من تأخر في التسجيل بعد المدة المقررة يغرم 500 درهم، ما حكم هذا الشيء؟
زيادة إذا كانت في العقوبات، في العقوبات وليست في المعاملات، فالصحيح أنها ليست من الربا، وإن كان بعض مشايخنا ذكر أنها من الربا. مثل أن يقال عقوبة السرعة 500، فإذا لم يسدد خلال شهر تكون العقوبة 1000. هنا في الحقيقة هذه عقوبة، الذي خالف وسدد في شهر هي 500، والذي خالف وسدد في شهرين العقوبة 1000. فهذه على القول بجواز العقوبات المالية ليست من الربا، ليست من الربا على الصحيح من أقوال العلم، وإن كان من مشايخنا من قال إنها ربا لأن فيها زيادة، بل هاتان عقوبتان مختلفتان. من خالف وسدد في خلال شهر عقوبته 500، من خالف وسدد في شهرين فأكثر عقوبته 1000. فإذا سدد في 1000 في شهر نالته العقوبة الأولى، وإذا سدد في شهرين نالته العقوبة الثانية، وهما عقوبتان وليست يعني إضعافا. أما الزيادة في المعاملات فإن كانت محددة بحيث يقع العقد عليها ابتداء فهذا أيضا لا تضر. أوضح لكم الصورة. الجامعة قالت من سجل في شهر، في الشهر الأول 3000، من سجل في الشهر الثالث من التسجيل 5000، من سجل في الشهر السادس 10000. الآن لم يسجل ويزاد عليه، لا، الجامعة وضعت رسوما محددة، فأنا عندما آتي وأتعاقد أعرف المطلوب، أن إذا تعاقدت في هذا الشهر فالمطلوب مني 5000، انتهينا، ما فيها 10 ولا غيره. إذا تعاقدت في الشهر الثاني سيطلب مني 10000، لن يطلب 5000، فأنا أتعاقد على هذا، فهذا يجوز. أما إذا وقع التعاقد على مبلغ ثم يزاد في الرسوم إذا تأخر عن السداد في وقتها، يعني فهذا هو الربا، هذا هو الربا. يعني تعاقد مع الجامعة وعلى أنه في كل شهر أو في كل 6 أشهر يدفع 5000، قالوا فإذا تأخرت في هذا الشهر سنزيد إلى 6000، فهذا هو الربا الذي لا يجوز. نعم.
يقول بارك الله فيكم: بطاقات الائتمان الخاصة بالبنوك الإسلامية والتي من خلالها تمنح المكافآت في برامج متعددة مثل أميال شركات الطيران ونقاط الخصومات في الأشياء الاستهلاكية كالاتصالات والبنزين.
بطاقات الائتمان طبعا أنا لي فيها رأي على كل حال، وأرى أنها حتى عند البنوك الإسلامية أرى أنها لا تجوز إلا عند الضرورة والاحتياج، أعني فيما يتعلق عند البنوك الإسلامية. لما؟ لأن الحقيقة أن البنوك الإسلامية وكلاء ونواب عن الشركات العالمية. بطاقات الائتمان بطاقات تابعة لشركات دولية، والبنوك الإسلامية وكلاء، فهم جزاهم الله خيرا لا يلزمون العميل بزيادة، ولكن في حقيقة الأمر أنه لو ترتبت زيادة سيدفعونها للشركات. الأصل هم ما يأخذون من العميل ولكن يدفعون للشركات، ولذلك في العقد لابد أن تحدد المدة التي يسدد فيها المبلغ، حتى لو ما كانوا يأخذون زيادة يسدد الطرف الثاني المبلغ في خلال 40 يوما، لأن هذا من حيث النظام والقانون يجيز لهم أن يأخذوا زيادة إذا لم يسدد خلال المدة، وهو أمر ملزم به من قبل الشركات الأم. فالحقيقة أن هذه العقود أصلها ربوي، وإن كانت البنوك الإسلامية لا تلزم العميل بدفع شيء. فأنا أقول إذا لم يحتاج الإنسان إليها فلا ينبغي أن يأخذها ولا يجوز أن يأخذها، أما إذا احتاج إليها كأن كان هناك أشياء لا يستطيع أن يشتريها إلا بها من البنوك، يعني يأخذها من البنوك الإسلامية بشرط أن يلتزم بالسداد قبل المدة حتى لا يترتب شيء على البنك فيكون سببا في الربا، لأن حقيقة هو إذا لم يدفع الربا سيتسبب فيه إذا تأخر. وأنا أعرف أن بعض البنوك الإسلامية تدفع الملايين سنويا لسداد المستحقات على هذه البطاقات، فهذا شيء. بقي ما ورد في السؤال وهو أن هذه البنوك تعطي مزايا لحاملي هذه البطاقات تسمى بالمكافآت، نقاط وأميال ونحو ذلك، فهل يجوز أخذ هذه المزايا والمكافآت؟ إذا كانت هذه المكافآت تحصل لكل من اشترك، تحصل لكل من اشترك وحصل النقاط المعينة، بمعنى ليس فيها قمار يمكن تحصل ويمكن ما تحصل، فالصحيح من أقوال العلم أنه يجوز أخذها. يعني كل من وصل إلى كذا يحصل على كذا نقطة، كل وليس فيها قمار، فالصحيح من أقوال العلم أنه يجوز أخذها. أما إذا كانت سحوبات، يقولون سحب على سيارة، سحب على فلة، سحب على كذا، فهذا لا يجوز لأنه من القمار وهو مترتب على المال، وهذا لا يجوز. نعم.
هذا سؤالين متقاربان، أحدهما يقول: إذا افترضت من شخص 100,000 وعند حلول الأجل أعطيته 110,000 بدون اشتراط هدية من عندي، هل هذا جائز؟ ومثله أو قريب منه يقول: ما حكم من أقرض رجل من أقرض رجلا آخر دابة ولم يشترط، فإذا رد الرجل الآخر القرض بدابة أفضل من التي اقترضها هل يعتبر هذا من الربا؟
بعض أهل العلم يمنعون هذا ويقولون إن هذا من ذرائع الربا، فإذا اقترض 100,000 يقولون يرد 100,000، ويقولون يجب أن يرد مثله مقدارا وصفة، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا لم يكن ذلك على سبيل المشارطة فهذا من حسن الوفاء ويجوز، فيجوز الإنسان مثلا إذا أن يرد 100,000 مثلا وهدية، أو يرد أحسن من الحيوان الذي اقترض أو نحو ذلك، وقد ثبت في ذلك أحاديث صحيحة. لكن تبقى مسألة مشكلة عند أهل العلم، وهي إذا عرف إنسان بأنه يرد أحسن مما أخذ، فهل يجوز أن يقرض بدون اشتراط عليه، أو لا بد أن يشترط عليه ويقال له أقرضك بشرط أن لا ترد شيئا؟ هذه مسألة من عرف برد أحسن مما اقترض، وهذه إن شاء الله ستأتينا ربما غدا أو بعد غد في قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا، وسنتحدث عن هذه النقطة، مسألة من عرف برد أحسن مما اقترض. نعم.
يقول: إذا أقرضه وطلب منه الدعاء هل يعده هذا من الربا؟
هذا إن شاء الله سيأتي في قاعدة كل قرض جر منفعة، وهو أن هناك منافع مستثناة باتفاق أهل العلم، منها شكر المقترض والثناء، شكر المقرض والثناء عليه، هذه منفعة له، لكن هذه ملازمة للقرض، ومنها دعاء المقترض للمقرض، هذه منفعة ولكنها ملازمة للقرض، لو منعت لمنع كل قرض، فهذه مستثناة بإجماع أهل العلم. ولذلك سيأتينا إن شاء الله أن ابن حزم رحمه الله يقول: ليس هناك قرض في الدنيا إلا وهو جر منفعة، فالشكر والثناء والدعاء هذه تسمى المنافع اللازمة أو المنافع التي تقتضيها طبيعة الإنسان، وهذه مستثناة وسأتكلم عنها إن شاء الله في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا.
يقول السائل: بارك الله فيكم، أنا أعمل في محل لبيع الطلاء، والشركة ترسل إلينا بعض الهدايا لتوزيعها على العمال، وفي بعض الأحيان نقوم بشرائها على حساب المحل وتوزيعها، فما حكم هذا العمل؟
الحمد لله، أفهم من هذا أن هذه مكافأة تحفيزية للعمال، فإذا كان كما فهمت أن العمال يحفزون بهدايا، وهذه الهدايا ليست داخلة في الأجرة ولا مشترطة في العقد، فباب المكافآت واسع ويجوز هذا ولا حرج فيه.
يقول: حفظكم الله، أنا كنت أعمل في وظيفة حكومية تأخذ على المراجعين على معاملاتهم مقدارا من المال، لكننا كنا نأخذ المال عن طريق البطاقة المالية، ولكن جهاز سحب المال يأخذ مبلغا معينا بحسب المال، فإن زاد المال زاد المبلغ وهكذا.
ما فهمت الصورة.
طيب خيرش. يقول: بارك الله فيكم، ماذا تنصحون في استخدام بطاقات الائتمان لكن مع التأكيد من دفع المبلغ المستحق كاملا قبل حلول الأجل، بحيث لا تكون هناك أي زيادة أو فائدة، والغرض من هذا هو الاستفادة من الخدمات والخصومات الضرورية المقدمة مع البطاقة؟
نحن نقول إن الإشكال أن العقد نفسه عقد ربوي، إما أنه يصرح فيه بالربا أو يتضمن ذلك. يصرح فيه بالربا بأن يقال يتم السداد خلال 40 يوما، وإذا لم يسدد العميل فإنه يزاد كذا، وإما أن يقال إنه يتم السداد خلال 40 يوما ويسكت عن الزيادة. فالأصل أنه لا يجوز أن ندخل في هذا الباب، لكن إذا احتيج إلى هذا لأمور لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها أو على كمالها إلا بهذه الطريقة، بطريقة البطاقات، فلا بأس من دخولها مع البنوك الإسلامية، بشرط أن يلتزم الإنسان بالسداد قبل أن يترتب على البطاقة شيء، لأنه إذا ترتب كما قلنا سيتسبب في أن البنك سيدفع هذا للشركة الأصل.
يقول أحسن الله إليكم، لو أن البنك وافق على القرض مقابل فتح الحساب لديه، فلماذا لا نقول بأن هذا من باب ضمان البنك لحقه بدلا من قولنا بأنه ربا؟
نحن لا نقول في هذا ابتداء، ولكن طبعا نحن نقول إنه لا يوجد في من البنوك قروض، وإنما هي إما قرض ربوي محرم أو تمويل بطريق المرابحة ونحو ذلك. لكن الذي قلناه لو كان على الإنسان دين والتزام عند بنك، فيقول له بنك آخر نحن نقرضك هذا المبلغ لتسدد ما عليك عند البنك الآخر بشرط أن تفتح حسابا عندنا، فهم الآن يقرضونه هذا المبلغ الذي يسدد به ما عليه عند البنك الآخر من أجل أن يفتح الحساب عندهم، لأن في فتح الحساب مصلحة للبنك، في فتح الحساب في البنك مصلحة له من جهة أنه يودع فيه المال والبنك يستفيد بتحريك هذا المال، فهذا نقول إنه ربا، لأنه مثلا أقرضه 100,000 على أن يردها 100,000 ومنفعة الحساب للبنك، فهذا الذي قلنا إنه ربا ولا يجوز. أما قضية التمويل وأن البنك يعني يشترط في التمويل أن يكون له حساب عنده من أجل أن يخصم منه مبلغ التمويل، فهذه غير مسألة القروض. نعم.
يقول هل يجوز إعطاء مبلغ من العمولة لموظف الشركة في تخليص بيعة عقار عن طريقه وهو موظف صاحب عقار ولا توجد مضرة لصاحب الشركة؟
إذا كانت هذه الشركة خاصة وليست منشأة حكومية وتعمل في قطاع ما، فهل يجوز لي أن أعطي الموظف الذي يعمل في الشركة شيئا مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الشركة؟ نقول هنا إذا كانت الشركة تمنع من هذا فلا يجوز، لأن المسلمين على شروطهم، ومعنى هذا أن الشركة اشترطت على العامل لديها أن لا يأخذ شيئا، فلا يجوز أن نعينه على المحرم وهو مخالفة الشرط، فالمسلمون على شروطهم. أما إذا كانت الشركة لا تمنع من هذا بل تسمح لموظفيها أخذ يعني أشياء من العملاء، فإننا ننظر هل هذا الإعطاء تترتب عليه مضرة للشركة أو مضرة لعميل آخر كان يقدمه عليه، مثلا يكون الآن المفترض أن العمل يكون للعميل الفلاني فيقدم هذا عليه، فإن هذا لا يجوز لأنه لا ضرر ولا إضرار. أما إذا كانت الشركة لا تمنع من هذا ولا يترتب على ذلك ضرر بالشركة ولا ضرر بعميل آخر، فلا بأس فيما يظهر لي والله أعلم ما دام أن هذه الشركة خاصة.
يقول حفظكم الله: ما الفرق بين ربا الشفاعة والرشوة؟
الرشوة مال يعطى للعامل مقابل منفعة يستحقها الإنسان من هذه الجهة أو لدفع مضرة عنه تطلبها هذه الجهة، فهذا عامل يعمل في هذه الجهة فيعطى إما لجلب منفعة أو لدفع شيء مطلوب منه لهذه الشركة أو لهذه الجهة. فموظف في جهة حكومية فيأتي إنسان فيعطيه مقابل أن يوظف في هذه الجهة، هذه رشوة. أما ربا الشفاعة فهو أن يتوسط الإنسان بجاهه وشفاعته ومكانته لجلب منفعة أو دفع مضرة لآخر ثم يأخذ على هذا شيئا، سواء كان مشترطا عند الأصل أو في الأول أو لم يكن مشترطا.
هنا عدة أسئلة يعني فيما يتعلق بالجمعيات المتداولة بين الموظفين أو الناس، هل هي من باب القرض الذي جرى نفعا أو من باب القرض الحسن؟
هذه إن شاء الله على كل حال ستأتي في قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وفي الجملة أنا أقول إنها جائزة وليست من باب القرض الذي جرى نفعا كما سنبينه إن شاء الله عند طرح المسألة.
يقول حفظكم الله: أود أن أسأل عن حكم استخدام البطاقات التي تصدرها بعض المحلات والجمعيات بحيث يتم احتساب نقاط بناء على مشترياتك، ومن ثم يتم استبدال هذه النقاط لديهم بعمل خصومات على قيمة الفاتورة.
هذا نفس السؤال الذي أجبنا عنه سابقا، إذا كانت هذه المكافأة يأخذها كل من حقق المطلوب فهذه مكافأة لا بأس بها، والأصل في المكافآت التوسعة بشرط أن لا تكون قمارا. أما إذا كانت تدخل في باب القمار يمكن أن يحصل عليها ويمكن أن لا يحصل عليها فهذا لا يجوز.
تكرر السؤال حفظكم الله عن ما يسمى بالتسويق الشبكي.
التسويق الشبكي خداع عالمي في الجملة، وكل الشركات التي درستها فيها موانع شرعية من صحة معاملاتها، ولذلك نحن نقول كإطار عام إن التسويق الشبكي لا يجوز، لأن في الأنظمة التي يعمل بها في التسويق الشبكي، طبعا التسويق الشبكي غير الشراء الشبكي، يعني شراء الشبكي الشراء عن طريق الإنترنت هذا شيء آخر، لكن التسويق الشبكي اصطلاح خاص بنظام معين يتم فيه ترويج سلعة معينة أو بيع سلعة معينة، ويكون فيه مكافآت ويكون هناك جانبان في هذه المكافآت وضوابط معينة. طبعا كل الشركات التي درستها في التسويق الشبكي فيها موانع شرعية، وقد جاءتني شركة مرة في مكتبي وعرضت علي نظامها وقلت لهم فيها من الموانع كذا وكذا وكذا، فقالوا فإن تركنا هذه الموانع، قلت إذا تركتم هذه الموانع فإنه يجوز، لكن من الصعوبة بمكان أنهم يتخلصون منها، ولذلك لم يبلغني أنهم غيروا شيئا في نظامهم، ولذلك نحن نقول الأصل أن نقول إنه لا يجوز. فإذا كان هناك شركة معينة يراد السؤال عنها فهذه ننظر فيها، إن كانت مما درسناها سابقا فنفتي فيها بما علمناه عنها، أما إذا كان هناك شيء جديد وتخلص فيه من الموانع فهذا ينظر فيه بحسبه. وعلى كل حال الأصل الذي وجدناه أن هذه الشركات فيها خداع عالمي وفيها شيء من غسيل الأموال، هذا غير المخالفات الشرعية في نفس المعاملة التي يتعاملون بها، فنحذر من هذا. إلا إذا وجدت شركة معينة تدرس على حدة فهذا شيء آخر. نعم.
يقول: إذا قال البنك: إذا فتحت الحساب عندي أعطيك بطاقة تستطيع بها أن تستعمل المطاعم في مطارات العالم مجانا، فما حكم فتح الحساب بهذه النية؟
فتح الحساب في البنك هو في الحقيقة إيداع، هو إيداع، وهو إذا لم يكن يترتب عليه فوائد وزوائد فهو لا بأس به. لكن القضية الآن أنه إذا فتح حسابا يعطى مكافأة، فيعطى بطاقة فيها تخفيضات أو نحو ذلك، هذه في الحقيقة منفعة مقابل هذا المال، لكن هذا ليس بقرض، ليس بقرض، وإنما هو وديعة. وأنا في الحقيقة هذه المسألة أشكلت علي من لبعض الأمور، فلم أستطع أن أقول فيها بالحل ولا بالحرمة، أعني ما يعطى لعملاء البنوك من غير الهدايا المعتادة التي هي التقويم ويعني بعض الأشياء العينية، وإنما النقاط يعني الأصل فيها في مثل هذه الأمور حقيقة التحريم. لكن لأن هذا ليس بقرض أشكل علي حقيقة، ولم أصل فيه إلى شيء أجزم به بحرمة أو حل. نعم.
يقول: بارك الله فيكم، يوجد في بعض البنوك الإسلامية بطاقة ائتمانية مدفوعة مقدما وليس فيها أي مبلغ مالي.
نعم.
وإنما يقوم المشترك بتعبئتها بما يشاء من المال.
نعم.
ولكن إذا اشتريت بالدرهم لا يأخذون شيئا، وإذا اشتريت بأي عملة أخرى فإنهم يخصمون فرق العملة، هل هذا جائز؟
طبعا هذه التي تسمى بالبطاقة المغطاة، لأن البطاقات التأمينية الائتمانية نوعها بطاقات مكشوفة ليست مغطاة بأي رصيد، وبطاقات مغطاة إما برصيد الإنسان نفسه وإما بتعبئتها كما ذكر الأخ، فتشحن بمئة درهم، بألف درهم، بعشرة آلاف، ويشتري الإنسان في إطار ما شحن به هذه البطاقة. فالبطاقات المغطاة إذا لم يكن في المعاملة يعني زيادات ربوية عند التعاقد فجائزة، لأنه يعني لا يترتب عليها زيادات عند العمل. فإذا كانت تؤخذ بمبلغ مقطوع يدفعه الإنسان ويشحنها فهي جائزة، فهي جائزة. تبقى الصورة التي ذكرها الأخ، وهو أنه إذا كان الإنسان يتعامل في الإمارات مثلا، إذا سحب بالدرهم أو اشترى بالدرهم لا يؤخذ شيء، لكن لو فرضنا أن رصيده بالدراهم وتعامل عن طريق الإنترنت مثلا واشترى بالدولار، فإنهم يأخذون منه قيمة العملة، قيمة العملة وفرق العملة، وهذا الفرق أحيانا يكون أزيد من السوق بمقدار معين. فهذا في الحقيقة إذا كان يتم فيه التقابض فورا، بمعنى أنهم يسحبونه من الرصيد مباشرة بمجرد أن يتم الشراء، تسحب يعني يسحب مقابل هذا المبلغ من رصيده الموجود في البطاقة مباشرة، فهذا صرف وحصل فيه التقابض فهو جائز. أما إذا كان يحصل تأخير ليوم أو يومين فهذا لا يجوز، لأن شرط صحة الصرف التقابض في المجلس، التقابض في المجلس، وأما الزيادة التي يأخذها البنك عن سعر السوق فهذه على كل حال إذا كانت معلومة متفقا عليها من الأصل فهذا لا بأس به، لأن هذه على ما يتفقون عليه، يعني لو اتفقوا على مبلغ معين يصرف به الدولار أو الدينار أو نحو ذلك وكان معلوما فلا بأس، بشرط التقابض بأن يكون يدا بيد. نعم.
يقول: هل يجوز شراء الذهب من بطاقة الماستر كارد وهي التي تسحب من الرصيد مباشرة مجرد أن توضع في الماكينة؟
شراء الذهب بالبطاقات في تفصيل، فإن كانت البطاقة مما يسحب منه الرصيد فورا بحيث يخرج من رصيد المشتري إلى رصيد البائع وهو في المحل فهذا جائز، لأن التقابض قد حصل في مجلس البيع. أما إذا كانت البطاقة مما تتأخر أو تحتمل التأخير فتأخذ ساعة ساعتين ثلاث ساعات حتى يدخل الحساب، يدخل في حساب البائع، فهذا لا يجوز بالنسبة للذهب لأنه يشترط التقابض. حتى لو سحب الرصيد من حساب المشتري لكنه لم يدخل في حساب البائع فهنا لم يحصل التقابض. أما إذا كانت البطاقة كما قال السائل أو كما في بعض البطاقات بمجرد أن تتم العملية يسحب من رصيد المشتري ويدخل في رصيد البائع فهذا جائز وهو من التقابض.
يقول: بارك الله فيكم، من يرى ضعف حديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية الحديث، في من يرى ضعف الحديث فهل يجوز له أن يفتي الناس بجواز ذلك بناء على ضعف الحديث؟
من لم يصح عنده الحديث فله أن يفتي بالجواز، لأنه لا يوجد دليل على المنع سوى هذا الحديث، سوى هذا الحديث. فإذا لم يصح عنده الحديث ولم يرى أن الشفاعة من القربات التي لا يؤخذ عليها مقابل، هذه علة ثانية، فله أن يفتي بالجواز ويرى أن هذا من باب المكافأة على المعروف الذي لم يعارضه الحديث الآخر لأن الحديث الآخر عنده ضعيف. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، بعض الناس يتعامل مع البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ويقول: أتعامل معهم وإن كان هناك مخالفة في المعاملة فالمعاملة في ذمتهم لأني أتعامل معهم على أساس أن معاملتهم إسلامية وليس عندي علم أميز هذه المعاملة هل هي جائزة أم لا؟ يقول توجيهكم فيها.
نعم، التعامل مع البنوك الإسلامية التي لها هيئات شرعية جائز في الجملة، لكن إذا كان في المعاملة مخالفة ظاهرة أو شك الإنسان فيجب عليه أن يسأل أهل العلم، لا سيما أن الأمور اختلطت. لكن عاميا ذهب وتعامل مع البنك الإسلامي الذي عنده هيئة شرعية ولم يظهر له في المعاملة مخالفة فهذا جائز وهو على الأصل، لكن قضية أضعها في رقبة اللجنة الشرعية وأخرج سالم هذا ما يصلح. إذا ظهر لك في أن في المعاملة مخالفة فلا تقل أنا ما يهمني اللجنة أفتت، لا بد إما أن تسأل أو تتوقف تترك هذه العملية. فنحن نقول الذي يتعامل مع البنوك الإسلامية إما أنه لا يظهر له في المعاملة شيء، لا يظهر له في المعاملة شيء، ولم يخبره أحد عن شيء في هذه المعاملة، والأصل أن هذه البنوك الإسلامية لها هيئات استشارية، فهذا جائز. وإن كنا نوصي بالسؤال، أما إذا ظهر في المعاملة مخالفة أو سمع المتعامل أن في المعاملة مخالفة فلا يجوز له أن يقدم بحجة أن عندهم هيئة شرعية، بل لا بد من السؤال حتى تبرأ الذمة.
يقول أحسن الله عليكم: بعض من يدعي العلم يقول الحاكم قد يكون مسلما ولكنه حاكم غير شرعي، فالحاكم المسلم هو الذي فالحاكم المسلم الذي لا يحكم بما أنزل الله وله معاص كثيرة نحن لا نكفره، لكن لا نعتبره حاكما شرعيا ولا نرى طاعته من طاعة الله ولا من العبادة التي يتقرب بها إلى الله، ونطيع هذا الحاكم من باب المصلحة فقط كما يطاع الحاكم الكافر. يقولون إن هذا القول من قول أهل السنة، فهل ننكر عليهم ونبدع قولهم هذا أم نسكت؟
الشيطان لا يأتي الإنسان من طريق واحد فقط. الشيطان قال بين يدي ربنا سبحانه وتعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يأتي الإنسان من طرق متعددة، ومن هذه الطرق أن الشيطان يسول لبعض الناس أن الحاكم المسلم الذي استقر له الأمر وتم به وله الأمر قد لا يكون حاكما شرعيا تجب طاعته لأنه حاكم، وإنما يطاع من أجل المصلحة، لأن بعض الناس لا يقبل أن يكفر الحاكم، لكن إذا قيل له إن هذا الحاكم مسلم ونعوذ بالله من تكفيره ونعوذ بالله من أعراض المسلمين ولكنه ليس بحاكم شرعي لأن عنده معاصي، لأنه لا يحكم بالشريعة، فنقول هذا القول قول من جنس الأقوال المبتدعة التي تخالف في أصل المسألة. فإن أهل السنة والجماعة متفقون على أن من ثبت له الإسلام وثبتت له الولاية وجبت طاعته لأنه ولي أمر المسلمين في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يقولون إن من ثبتت له الولاية وثبت له الإسلام يقال إنه من الصحابة أو يقال إنه من أولياء الله أو يقال، كل إنسان بعمله، ولكنهم من حيث الولاية يقولون إنه حاكم مسلم تجب طاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى ويذب عن عرضه ولا تنشر أخطاؤه ولا عيوبه ولو كان في لبسه ولو كان في طريقة كلامه، لأن إجلال السلطان من إجلال الله، وإذهاب هيبة السلطان من طريقة أهل البدع. حتى أن أهل السنة والجماعة يقولون إن طريقة وصول الحاكم إلى الحكم قد لا تكون شرعية، فإذا وصل إلى الحكم واستقر له الأمر واستقر به الأمر أصبحت ولايته شرعية. فلو جاء إنسان وتغلب بالسيف لا يجوز له أن يتغلب بالسيف، لكن لو تغلب وتولى وتم له الأمر أصبحت ولايته شرعية وأصبح حكمه شرعية وتجب طاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة، سواء قلنا إنه لم يكن هناك خلاف أصلا أو قلنا كان هناك خلاف بين الصدر الأول بتأويل ثم اندثر هذا الخلاف واستقر الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على هذا الأمر. فمن تولى أمر المسلمين من المسلمين وتمت له الولاية فهو حاكم مسلم تجب طاعته في غير معصية الله بإجماع أهل السنة والجماعة. أما هذه التفصيلات التي يطرحها بعض الناس وينسبونها لأهل السنة والجماعة فليس عليها دليل ولا أثارة من قول من أقوال أهل السنة والجماعة ممن عرفوا بتأصيل هذه المسألة من المتقدمين والمتأخرين.
أيها الإخوة، بناء على الوقت الذي حدده الشيخ حفظه الله فإننا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأنبه على تنبيه وهو بالنسبة للإخوة الذين يرسلون أسئلة عبر الورقة، يرجى التكرم يعني أن يكون السؤال واضحا وليس مخطوطة، وأيضا مراعاة الكتابة الإملائية يا إخوة، الأخطاء الإملائية يعني واحد يعجب في الحقيقة، فأرجو يعني مراعاة الكتابة يعني من ناحية الإملائية لأن لا أستطيع أن أقرأها في الحقيقة، حاولت أن أعدل بين الأسئلة الورقية والأسئلة الإلكترونية فلم أتمكن، فآثرت الأسئلة الإلكترونية فاعذروني. وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا معكم غدا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، شكرا.